بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قلنا في الدرس الماضي أن بعض علماء الحديث يرون قراءة بعض الكتب لدفع البلاء أو الوباء الذي يحدث بأمة. طبعا هذا الكلام لا يؤخذ على سطحه هكذا ولا على ظاهره، فالأمة مكفلة بكل شيء، يعني مكفلة أن تدرس وأن يكون فيها الطبيب وأن يكون فيها العسكري وأن يكون فيها السلاح وأن يكون فيها الجيش وأن يكون فيها مستشفيات، أما والله أن نستسلم للأمراض والبلاء وهكذا ولا ندرس علم الطب ولا شيء من هذا ولا العقاقير، فنحن متخلفون. لكن هنالك شيء آخر، اعقل وتوكل. عقلت هذه المسألة تماما من كل جوانبها، ثم توكلت على الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرت شيئا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقرأت البخاري بهذه النية. هذا أمر يختلف عن الإطلاق، يعني في فرق بين التواكل والتوكل. التوكل من يحسن الأسباب وبعد ذلك يتوكل على الله، أما التواكل ما يفعل شيئا، جاء عدو لنا نقرأ البخاري، هل هذا صحيح؟ هذا السؤال. فقبل أن نبدأ هذه الفكرة ينبغي علينا أن نوضح هذا الأمر. سيدنا الصديق لو كان يريد أن يفعل كما يفعل بعض المتصوف اليوم الذين عندهم غلو في التصوف، كان ينبغي أن يقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الردة ويقول أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول، وهيك كان ينبغي أن يقول. ما قال ذلك، ذهب فأسس 12 جيشا، وبعد ذلك انطلقت هذه الجيوش عاملا بسنة، ما ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجد أن الأمر يتعلق به أولا وبالأمة ثانيا، حتى قال والله لأقاتلنهم ولو انفردت سالفتي، بقيت وحدي. هذا معنى، هذه مسألة عظيمة جدا. إذا استطعنا أن نجمع ما بين الأمرين، عند ذلك متوكلين على الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك نقرأ ما فيه من الأذكار والأوراد والأحزاب التي نشعر أنها تقوي عقيدتنا، مع الأخذ بالأسباب، هذا شيء لا خلاف فيه. المسألة التي حدثت الآن أن جماعة وقع بلاء، فقام هؤلاء الجماعة فقرأوا البخاري، كتب واحد عليهم، فما هو الرد عليه؟ فهمنا الفكرة قبل أن نبدأ إن شاء الله. بماذا دفع العلماء نازلة الوباء؟ دفعوها يوم الأحد الماضي في الجامع الأزهر بقراءة متن البخاري موزعا كراريس على العلماء وكبار المرشحين للتدريس في نحو ساعة، جريا على عادتهم من إعداد هذا المتن أو السلاح الجبري لكشف الخطوب وتفريج الكروب، فهو يقوم عندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والأسد، وفي الحريق مقام المضخة والماء، وفي الهيضة مقام الحيطة الصحيحة وعقاقير الأطباء، وفي البيوت مقام الخفراء والشرطة. وعلى كل حال هو مستنزل الرحمات ومستقر البركات. ولما كان العلماء أهل الذكر، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقد جئت أسألهم بلسان كثير من المسترشدين عن مأخذ هذا الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأي مستدل عليه لأحد المجتهدين الذين يقلدونهم، إن كانوا قد أتوا على هذا العمل على أنه ديني داخل في دائرة المعارف به. إذن هل عندكم من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من عالم مجتهد أو من إجماع للأمة؟ ماذا عندكم من ذلك؟ وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مؤلفاته عمل تلاوة ليتبين للناس منه أو من مؤلفاته عمل تلاوة متن البخاري في درء الهيضة عن الأمة، وأن هذا داخل في نواميس الفطرة أو خارج عنها خارق لها. وإن كان هذا السر العجيب جاء من جهة أن المقروء حديث نبوي، فلما خص بهذه المزية مؤلف البخاري، ولما لم يجز في هذا موطأ مالك وهو أعلى كعبة وأعرق نسبا وأغزر علما ولا يزال مذهبه حيا مشهورا. وإذا جروا على أن الأمر من وراء الأسباب فلما لا يقرأه العلماء لدفع ألم الجوع كما يقرؤونه لإزالة المغص أو القيء أو الإسهال، حتى تذهب شحناء الجراية من صدور كثير من أهل العلم، أي من أهل جامع الأزهر. وعلى هذا القياس يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشيء وسببه مفصومة، فإن لم يستطيعوا عزو هذا الداء إلى نطاس الأطباء سألت الملم منهم بالتاريخ أن يرشدنا إلى من سن هذه السنة في الإسلام، وهل قرئ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة؟ فإنا نعلم أنه قرئ للعرابيين في واقعة التل الكبير أي في مصر، فلم يلبثوا أن فشلوا ومزقوا شر ممزق. ونعلم أنه يقرأ في البيوت لتأمن الحريق والسرقة، ولكن بأجر ليس شيئا مذكورا في جانب أجر شركة التأمين المعروفة، مع أن الناس يتسابقون إليها تسابقهم إلى شراء الدواء إذا نزل الداء، ويعدلون عن الوقاية التي نحن بصددها وهي تكاد تكون بالمجان، ويجدون في نفوسهم اطمئنانا لذلك دون هذه. فإن لم يجد العلماء عن هذه المسألة إجابة شافية خشيت كما يخشى العقلاء حملة الأقلام عليهم حملة تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة، وحينئذ تقع الفوضى الدينية المتوقعة من ضعف الثقة واتهام العلماء بالتقصير وكون أعمالهم حجة على الدين. هذا وقد لهج الناس بآراء على أثر الاجتماع الهيضي الأزهري، فمن قائل إن العلماء المتأخرين من عادتهم أن يهربوا في مثل هذه النوازل من الأخذ بالأسباب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة، ويلجأون إلى ما وراء الأسباب من خوارق العادات لسهولتها ولإيهام العامة أنهم مرتبطون بعالم أرقى من هذا العالم المعروف النظام، فيكسبون الراحة والاحترام فيظهرون على الأمة ظهور الإجلال، ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على أرواحهم. ولهذا تمكثوا حتى فترت شرة الوباء فقرأوا تميمتهم ليوهموا أن الخطر إنما زال ببركة تميمتهم وطالع يمنهم. ومن قائل إنهم يخدعون أنفسهم بمثل هذه الأعمال بدليل أن من يصاب منهم لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب، بل يعمد إلى المجربات من النعنع والخل وماء البصل وما شابه، أو يلجأ إلى الطبيب لا تلتفت نفسه إلى الكراسة التي يعالج بها الأمة. فهذا يدل على أن القوم يعملون على خلاف ما في وجدانهم لهذه الأمة، خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم. ومن قائل إن عدوا من أعداء الدين الإسلامي أراد أن يشكك المسلمين فيه فدخل عليهم من جهة تعظيمه، فأوحى إلى قوم من متعالميه السابقين أن يعظموا من شأنه ويرفعوا من قدره حتى يجعلوه فوق ما جاءت له الأديان، فيدعون كشف نوائب الأيام بتلاوة أحاديث خير الأنام، ويروجون ما يقولون بأنه جرب وأن من شك فيه فقد طعن في مقام النبوة، حتى رسخت هذه العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند العوام، وجربوها فلم تفلح ووقعوا والعياذ بالله في الشك، وأصابهم دوار الحيرة كما حصل ذلك على أثر واقعة التل الكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين من المسلمين. حتى كانوا يسألون عن قوة البخاري الحربية ونسبته إلى البوارج ساخرين منه ومن قارئه. ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل ليس من الدين وأن القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لضلوا وأضلوا. وقد جرأ هذا الأمر غير المسلمين على الخوض في الدين الإسلامي وإقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول قوم إن التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر في عمل السلف وإن كذبته العينان وخالف الحس والوجدان. ويقول آخرون ممن لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل هذه الكوارث أما كان ينبغي لهم أن ينبثوا في المساجد والأندية والولائم حاثين الناس على الوقاية من العدوى معاضدين الحكومة في تسكين سورة ثورة الأهلين مفاوضين الصحة في فتح المساجد وتعهدها بالنظافة؟ فإن هذا يرتبط بهم أكثر مما يرتبط بوفد أعيان القاهرة جزاه الله خير الجزاء. فإن أعوزهم البيان وخلب القلوب بذلاقة اللسان فلا أقل من أن يؤلفوا رسالة في فهم ما ورد متشابها في موضوع العدوى حتى يعلم الناس أن الوقاية من الداء مأمور بها شرعا وعقلا وسياسة، فيكون كل فرد عارف عاضدا للحكومة. ولو طلبوا من الصحة طبع ما ألفوا وتوزيعه على المصالح والنواحي للبت ذلك شاكرة وكان لهم الأثر النافع. وهذا ما يقوله القوم في شأن علمائهم نرفعه إليهم ليكونوا على بينة منه، لأنهم لا يختلطون بالناس غالبا إلا في الولائم والمآتم، وإن اختلطوا فقلما يناقشونهم في شيء تحرزا من حدتهم في المناقشة ورميهم مناظرهم لأول وهلة بالزيغ والزندقة، فلذلك يجاملونهم ويوافقونهم خشية الهجر والمعاندة. أما أنا فلا أزال ألح في طلب الجواب الشافي عن أصل دفع الوباء بقراءة الحديث وعن منح متن البخاري مزية لم يمنحها كتاب الله الذي نعتقد أنه متعبد بتلاوته دون الحديث. ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن عملهم صفحة ولما خططت كلمة، ولكنه من علماء لهم مراكز رسمية يزاحمون بها مراكز الأمراء فيجب أن يؤبه لهم وأن ينظر لعملهم بإزاء مركزهم من الأمة التي يسألون عنها، والله ولي التوفيق. هذا ما رأيته أثبته بحروفه وقد وقع منشئها بإمضاء متنصح، ولو عرفنا اسمه لنسبناه إليه أداء للأمانة إلى أهلها. ثم رأيت العلامة عصام الدين طاشكبري الحنفي ذكر في رسالة الشفاء لأدواء البلاء في المطلب السادس نقلا عن السيوطي أن الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له بدعة، قال لأنه وقع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة يومئذ متوافرون وأكابرهم موجودون، فلم ينقل عن أحد منهم أنه فعل شيئا من ذلك ولا أمر به. وكذا في القرن الثاني وفي خيار التابعين وأتباعهم، وكذا في القرن الثالث والرابع، وإنما حدث الدعاء برفعه في الزمن الأخير وذلك في سنة 49 و700. إذن نستفيد نحن من هذا أن البدع التي تحدث في المجتمعات والتي تبعد عن أصل الدين وجوهر الدين هذا لا يليق بالمسلمين أن يفعلوا. فمثلا نحن نعتز بالبخاري ونعتز بما فيه من الأدلة والأحكام، ولكن أن يقرأ وأن نترك الأسباب، لا طب لا وقاية لا للوباء لا استعدادات لا نظافة لا عزل لا حجر، معنى ذلك نخالف، وكأننا الآن نصل إلى درجة أرقى من النبوة وأرقى من الخلافة. ففي النبوة مثلا عند ذلك أخذوا الأثر إذا وقع الطاعون في أرض أحدكم فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وعندما سئل سيدنا عمر أنفر من قضاء الله؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فهذا أخذ بالعمل وأخذ بالأسباب، وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ما قال اجعله أمامك واقرأ عليه صحيح البخاري. إذن الأمر هذا شفاء لرفع الوباء، لأدواء الوباء بما يذكره الناس. للأسف ما زال هذا الأمر في مجتمعنا، وعندما يحدث أي شيء من هذه الأشياء بدل أن يذهب ويستعد من أجل مواجهة الأعداء كما استعد صلاح الدين وكما استعد محمد الفاتح وكما استعد كل جيوش المسلمين التي نصرها الله عز وجل، ما كان منهم إلا أن يذهبوا إلى كتاتيبهم وبعد ذلك يقرأوا بعض الأجزاء من صحيح البخاري. فهل قرأوا القرآن الكريم وهو مقدم؟ ما هذه المزية؟ هل عندكم من دليل؟ كلام رائع جدا من هذا الأزهري الذي يعني كتب هذه الكلمات. ومع ذلك نحن ما جاء في عصرنا هذا، أذكركم بآخر ما حدث، كلنا نعيش. قام بعض الناس من أصحاب مشايخ الطرق في دمشق فقال عندما كانت الحرب ما بين أمريكا والعراق في أول دخول أمريكا لاحتلال العراق، قال إن رسول الله صلى الله عليه رأيته وهو يقاتل بسيفه مع صدام إلى غير ذلك من هذا الكلام. ثم بعد ذلك قيل له عندما انكسر ووضع وضبط عليه: أين هذا الذي كنت تقول؟ قال: ذهب رسول العراق فلم يجد مسلمين. عذر أقبح من ذنب عندما أراد أن يعلل لنفسه. أنت كنت تقول رأيت وسينتصر ووعدت القوم وتنبأت بالغيب، وكل ذلك ليس بصحيح. أفلا تتقي الله في هذه الأمة؟ أفلا تتقي الله في هذا الدين؟ أفلا تتقي الله بما تحمل من رأسك من عمامة تدل على؟ كذلك مثلا بعض الناس بالنسبة إلى فلان يدخلون الجنة وبالنسبة إلى كذا، وبعض الناس ضع صورة الشيخ وادخل به برابطة شريفة، وبعض الناس وبعض الناس، كلها عبارة إما شكوك وإما وثنية وإما بعد عن الله تبارك وتعالى. يا أخي هذا الذين كثير من الذين يأخذون في بعض الطرق، والله إن الشيخ يعرف كم تتقلب، ماذا أعطيت؟ ماذا تركت لله عز وجل؟ ماذا تركت لله سبحانه وتعالى؟ هذا الشيخ يعني كان الناس يكذبون، يذهبون في الصحراء مع تلامذتهم ويتواطؤون بعض مع بعض الناس ويجعلون طعاما لذيذا وباردا وكذا، ثم احفروا هنا فيجدون، هو وضع الطعام بنفسه وتحت قدمه. إذن كذب وبلاء وافتراء. يقولون إن فلان أحيى الموتى. يا أخي هنالك معجزات لا تتكرر، وربما للأسف نحن لا نشك في هؤلاء القادمين، هؤلاء المتكلمين، فربما أخذتهم هكذا شيء من العاطفة، لكننا نريد أن نحقق. إن معجزة العصا تدل على النبوة، آية صدق موسى العصا لا تتكرر هذا. صحيح كل ما كان معجزة كتكثير الطعام هذا يكون لولي، أما المعجزة معنى ذلك يمكن أن يتكرر القرآن، ممكن أن يتكرر إحياء الموتى، وهذا بعيد كل البعد. هذه عبارة عن أشياء خاصة إنما ثبتت للنبوة فقط، لا يمكن أن تتكرر في يوم من الأيام. في هذه المسائل أمور واضحة ينبغي علينا أن نفهمها، وأن لا نترك الأمر هكذا يعني يتعرض علينا، كل واحد عند ذلك يريد أن يفعل فعلا. ذكروا عن شيخ أنه دخل إلى فلان، ما هي إلا أثبتوا ولاية لشيخين، قالوا والله جاءهما قال أريد أن أدخل عليه فرفعه وكلمه، ثم بعد قالوا أحيا، من قال لكم إنه أحيا؟ وهل رأيتم الحياة؟ فهل قال طبيب إنه عاد إلى الحياة ثم مات بعد ذلك؟ ما هذا الكلام الذي لا والله شيخ أحمد الحارون أحيا شيخ العاني مثلا، ما هذا الكلام؟ بصراحة أقول ما هذا الكلام. نحن أنا لا أشك في ولايته إنسان، بس أن يأتي الأتباع بعد ذلك فيتكلموا بكلام شو أحياء الموتى، هذا لله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا عيسى الذي أعطي هذه المعجزة ماذا قال؟ وأحيي الموتى بإذن الله. والقصة التي جاءوا بها، والله جاء بحمار قال انه مات الحمار وكذا، فاشتكى له قال فأحيى له الحمار ثم قال اذهب فبيعه في السوق. طيب اذا كان ولي بيكون غشاش، بيعه لواحد تاني بعدين بيموت؟ شو الكلام هذا الذي لا يقبل بشيء من الاشياء فينبغي عليه. لكن المشكلة اول ما تقول عن هؤلاء انت زنديق، انت لا تحترم العلماء، لا تعترف بالولاية. قالوا الولاية والكرامة الاصل ان لا يذكرها الانسان، اكرمك الله بها. والله يعجبني بعض الطلاب المتفتحين عندما ذكر لي كلمة، كنت أدرس في الفقه باب الغنائم، فأعجبني يعني كلامه بشكل جيد جدا. قال يا أستاذ أليست الغنيمة يعني عبارة كالولد الذي بكى ثم أعطي شيئا من أجل أن يسكت، وكأن المجاهد بكى لأنه لم يستشهد في سبيل الله عز وجل فأعطي هذه الغنيمة من أجل أن يصبر على عدمه. ذهب ليموت ما ذهب لشيء آخر، ذهب ليقدم روحه في سبيل الله فأعطي، لأن الذي مات وهو أولى الناس بالغنائم وأهله أولى الناس لا يأخذ غنيمة، أخذ أجرا أعظم وهو الشهادة في سبيل الله. هذه المقارنة إذا فهمها طلاب العلم عند ذلك وفهموا لماذا شرع الله الجهاد ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى كل هذه الأحوال. أما تبقى والله الشيخ له كرامة وولاية وكذا وكذا، يا أخي والله هو لا يعرف كم يتقلب في فراشه، والله لا يعرف ما في جيبه من طعام، يعني كلام يعني يأتي وبعد ذلك يأتي كل واحد من تلاميذته يدس تحت وسادته شيئا من المال، متسول هذا يذهب فليعمل أولى من هذا الأمر. حتى قال والله ما رأيت شيخا كالشيخ الحصني صاحب كفاية الأخيار، ما وجد مكانا من المكان من الأمكن التي في كل باب من أبواب الفقه إلى هؤلاء الذين يدعون التصوف ويدعون الزوايا وكيف أنه يمنع عنهم ولا يجوز أن نعطي الصدقات لهم ولا الزكوات لهم، وهؤلاء ما ترك مجالا إلا لأنهم هؤلاء دائما هم الذين يثبطون الهمم ولا يقومون بأعمال الأمة إلى غير ذلك، فدائما يلحقهم في كل هم وقضاة السوء لا يترك مجالا أبدا في كل مسألة من الأمثلة. في هذا الكتاب كفاية الأخيار أرقى مسألة في تحقيق كل مسألة من مسائل الفقه على أمثال هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والحمد لله رب